وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه بيان نوع من أنواع الذكر الذي يقال عقب الصلوات. فالذكر الذي يقال عقب الصلوات أنواع. النوع الأول أن تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33، فيكون الجميع 99 كما في هذا الحديث فقط بدون زيادة. النوع الثاني أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. النوع الثالث أن تسبح الله 33 وأن تحمد الله 33 وأن تكبر الله 34، هذا فيكون الجميع 100. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة عند النوم، هذا مشروع عند النوم. النوع الرابع أن تسبح الله 25 وأن تحمد الله 25 وأن تهلل الله 25 وأن تكبر الله 25، فيكون جميع 100. هذه أربعة أنواع كلها إذا أتت بنوع بعد الصلاة فهو ثابت. هناك نوع تسبح الله 11 وأن تحمد الله 11 فيكون جميع 33. هذا الحديث فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم يتنافسون في الخير، فالفقراء ينافسون على الأغنياء والأغنياء ينافسون على الفقراء. لما كان الأغنياء يتصدقون ويعتقون وينفقون من أموالهم رغب الفقراء في أن يشاركوهم، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه وقال يا رسول الله إخواننا أهل الأموال يشاركوننا في الصلاة والصيام والذكر ولكن يزيد علينا في النفقة، ينفقون من أموالهم وليس عندنا أموال ننفق، ماذا نعمل؟ ولهذا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور. أهل الدثور يعني الأموال، دثور جمع دثر وهو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، درجات العلا الجنة والنعيم المقيم الدائم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، يعني يشاركنا في العبادات البدنية الصلاة والصيام ويزيد علينا في العبادات المالية الصدقة والعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، يعني من سبقكم من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم، فلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون تمر كل صلاة 33 مرة، فيقول جميع 99، هذا نوع من الذكر. في مشروعية الذكر بعد الصلاة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين يعني مرة ثانية فقالوا يا رسول الله سبع إخواننا أهل أموال بما فعلنا ففعلوا مثله ماذا نعمل؟ سمع أخواننا بأرصتنا هنا التسبيح والتحميد والتكبير وصار الأغنياء يسبحون ويحمدون ويكبروا مثلنا ويزيدون على بالصدقات والعتق وينفق الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. استدل به بعض العلماء على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر نفعه متعدي، ولأن الفقراء لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا صلى الله عليه وسلم إن الأغنياء شاركونا في التسبيح والتحميد والتكبير وزادوا علينا، فقال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، دل على أنه فضل عليهم، فدل على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ومن العلماء قال الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، ومنهم من قال متساويا. والصواب أن الغني الشاكر أفضل، لأن الغني الشاكر نفعه متعدي، والفقير الصابر صبره على نفسه نفعه قاصر بنفسه. والقاعدة التي دلت عليها النصوص أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، يعني نفعه يتعدي إلى الآخرين أفضل من النفع القاصر على نفسه. وفيه بيان كيفية التسبيح والتحميد والتكبير. سمي قال في الأول يقول تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. ما معنى هذا؟ معنى هذا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تبلغ 33. قال فرجعت إلى أبي صالح سمي فذكرت لذلك فقال لا ما تعمل هذا، تقول الله أكبر 33، سبحان الله 33، والله أكبر 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33 حتى تبلغ مجمعين 33. فأبو صالح سمي في الأول قال تسبح يعني تجمع التسبيح والتكبير والتحميد سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تبلغ 33. فراجع أبو صالح فذكر ذلك له فقال لا تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله وحتى تبلغ من جمعين 33. ولو في هذا واسع، سواء قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله 33، لكن يكون كل واحد على حدة إذا تيسر فهو أولى، وإلا فالحمد لله الأمر فيها لواسع. إذا جمعت هذا أسرع قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ 33، وإذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر أحسن. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على الخير ورغبتهم في العمل الصالح وتنافس الفقراء والأغنياء في عمل الخير، وفي أن الأعمال الصالحة سبب في رفع الدرجات ومزيد الأجر، وفي فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات ومشروعية التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات وفضله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام. نعم. والأنبجانية كساء غليظ.
نعم، هذا متفق عليه رواه الشيخ البخاري ومسلم رحمهم الله. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام، خميصة كساء مربع له أعلام في خطوط أو نقوش، نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. هذا الحديث فيه مشروعية إزالة ما يشغل المصلي عن صلاته، وأنه ينبغي أن يكون السجاجيد الذي يصلي على الإنسان سادة ليس فيها نقوش ولا نقط ولا خطوط حتى لا تشغل الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة كساء له أعلام في خطوط ألهت عن صلاته، فلما انصرف من الصلاة قال اذهبوا بقميصي هذا إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، أتوني بالخميصة الأنبجانية الكساء التي ما فيها أعلام سادة، فدل على مشروعية أن يكون السجاديد ينبغي الأفضل أن تكون إيش تكون سادة ما فيها خطوط ولا نقوش ولا كذا. وكذلك الجدران ما يكون فيها كتابة لإمام المصلي، جدر المسجد ما يكون فيها خطوط ولا نقوش ولا كتابة حتى لا ينشغل المصلي عن الصلاة. وأبو جهم هو عامر بن حنيفة العدوي والمدني، يقول ألهتني يعني شغلتني، آنفا يعني قريبا. في من أحد من الفوائد جواز لبس الثوب المعلم، لا بأس لبس الثوب في خطوط معلم وفي نقوش، لكن تركه أولى، الأفضل أن يلبس سادة حتى لا يشغل عن الصلاة. وكذلك أيضا ينبغي أن لا يكون أمام المصلي نقوش ولا خطوط ولا كتابة. وكذلك السجادة اللي يصلي عليها ينبغي أن تكون سادة حتى لا يشغل. وفي أن الإنسان إذا اشتغل فكره في الصلاة أنها لا تبطل صلاته، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألهتني عن صلاتي آنفا، ومع ذلك لا تبطل. يعني الوساوس أو الخواطر اللي تدعى الإنسان لا تبطل صلاته، لكنها تنقص الثواب والأجر. فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في إبعاد الوساوس والخواطر وإبعاد كل شيء ما يشغله من خطوط ونقوش أمامه أو ثوب أو الثوب الذي يلبسه أو الشيء الذي يصلي عليه، ينبغي أن لا يكون فيه خطوط ولا نقوش حتى لا ينشغل. وفي دل على أنه إذا اشتغل فكر الإنسان في الصلاة فإن الصلاة لا تبطل. وفي أنه ينبغي الإنسان أن يطلب ما يكون سببا في خشوعه، في خشوع في صلاته والإقبال عليها، وأن يفعل الإنسان ما يكون سبب في الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، وإبعاد كل ما يشغل خاطر الإنسان عن الصلاة. وفيه قبول الهدية من الأصحاب، فإن أبا جهم أهدى النبي خميصة فقبلها، في قبول الهدية من الأصحاب. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الرسول الانبجانية كان جبرا لخاطر المهدي ليبين أن رد الخميصة كان لسبب، رد الخميصة وطلب أخرى، فرد الخميصة لأن فيها نقوش، وطلب المجانية لأن ما فيها نقوش عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
نعم، هذا الباب فيه جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الفجر فلا تجمع معها شيء، الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا إذا كان جد به السير، إذا كان ماشي. أما إذا كان نازل فالأفضل أن لا يجمع. بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المسافر إذا كان نازل لا يجمع، مثل الحجاج بميناء، إذا كان نازلين يقصرون ولا يجمعون. الحجاج بميناء يقصرون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب في وقتها ثلاث والعشاء والفجر في وقتها ركعتين، ولا في جمع. لكن إذا كان جادة به السير ماشي فإنه يجمع، والأفضل والصواب أنه يجوز الجمع حتى ولو كان الإنسان نازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، دل على جواز جمع المسافر وكان نازل. لكن الأفضل للمسافر إذا كان نازل في مكان من الظهر العصر يصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين ولا يجمع، وإن جمع فلا حرج، ولا سيما إذا كان محتاج إلى جمع يجمع بين المغرب والعشاء حتى ينام إذا كان مسافر، أو لأنه لا يوجد الماء قليل هو يتوضأ ويجمع بين الصلاتين فلا حرج. وهل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ الأفضل المسافر أن يجمع تقديم أو جمع تأخير، الأفضل الأرفق بالمسافر، فإن كان الأرفق به جمع التقديم جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير جمع تأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فمثلا إذا كان لما جاء وقت الظهر وهو نازل ويريد أن يرتاح قبل العصر فالأفضل يجمع جمع تقديم، يصلي الظهر ثم يصلي العصر ويقدمها حتى إذا ارتحل قبل العصر لا يقف العصر. أما إذا كان لما جاء وقت الظهر وهو ماشي فالأفضل يؤخر الظهر مع العصر حتى لا ينزل إلا مرة واحدة. وكذلك المغرب والعشاء الأفضل أفق به، فإن كان لما جاء المغرب وهو نازل في المكان فالأفضل يصلي المغرب ثم يصلي العشاء جمع تقديم حتى إذا ارتحل لا يقف، وإذا كان لما جاء المغرب ماشي فالأفضل أن يؤخر، ما دام أنه المغرب ماشي فالأفضل أنه يؤخر المغرب حتى يجمعها مع العشاء. فإن تساوي على حد سواء التقديم والتأخير فالأفضل جمع التأخير، إن تساوي فالأفضل جمع التقديم، الأفضل الأرفق بمسافر، إن كان الأرفق بجمع التقديم هذا هو الأفضل يقدم، فإن كان الأفضل جمع التقدير إلى جمع التأخير، وإن تساوي فالأفضل جمع التأخير. وقوله إذا كان على ظهر سير، يعني إذا جد به السير بأن كان متواصلا. والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. نعم.
باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
نعم. انتهى في الزيادة عندك. هذا هو لفظ البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، فليعلم ذلك ابن صالح. هذا الباب في قصر الصلاة في السفر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، فليعلم ذلك. هذا الحديث فيه مشروعية قصر الرباعية في السفر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان. يقول وأبو بكر وعمر وعثمان فيه بيان أنه لم ينسخ، أن قصر الصلاة في السفر لم ينسخ وأنه باقي، ولهذا قصر أبو بكر وقصر عمر وقصر عثمان في الحديث مشروعية قصر الرباعية في السفر ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، وهي سنة مؤكدة. وقال بعض العلماء إنه واجب، ذهب بعض العلماء إنه يجب على المسافر أن يقصر، ولا يجوز له أن يتم الظهر ولا يتم العصر ولا يتم، هذا قول لبعض العلماء. والصواب أنه يجوز أن يتم، لو تم المسافر وصلى الظهر ركعتين أربع والعصر أربع والمغرب جاز، لكن خلاف الأولى، الأولى في حقه أن يتم. والدليل على أنه يجوز للمسافر أن يتم الصلاة أن عثمان رضي الله عنه في آخر حياته حج بالناس وأتم الصلاة في ميناء وصلى خلفه الصحابة، فلو كان الإتمام للمسافر غير جائز لما فعله الصحابة ولما أقر الصحابة عثمان رضي الله عنه على ذلك. إذن قصر الرباعية للمسافر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والإتمام في السفر إتمام الرباعية جائز إلا أنه خلاف الأولى. وقال بعض العلماء أن الإتمام في السفر لا يجوز، والصواب أنه جائز إلا أنه خلاف الأولى الإتمام. نعم.